Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
والنهل هنا مؤكد بالنور فغربان يقوم ولا لا تكيد يقيم ولا تغرق على تخدع عنك. وهذا مفضل على ما قبله، لأن الإنسان الذي تخدعه الدنيا يكون إيمانه بوعد الله تعالى ضعيفا. تعال هنا في مكان يكون إيمانه بوعد الله تعالى ضعيفا، إذ أن الدنيا تهيب وتخدعه حتى ينجرف وراءها. وقوله الحياة الدنيا، لا شك أن ما فيه الآن حياة وضده الموت، وهي دنيا اسم تفضيل مذكره لا أدنى مثل العليا وأعلى. سميت الدنيا لوجهين: الأول أنها متقدمة على الآخرة، فهي أدنى إلى الإنسان إلى الناس من الآخرة، ولهذا تسمى الحياة الأولى. وسميت الدنيا أيضا من جنوب مرتبتها، فهي دانية بمعنى قريبة لأنها هي الأولى، وهي دانية بمعنى جنوب المرتبة، لأن ما فيها من النعيم إن قدر فإنه منقص، منقص تنقيصا مستقبلا أو تنقيصا حاضرا. تنقيصا حاضرا لأن نفس النعيم الذي تنعم به في الدنيا لا بد أن يشابه بكذا، لا بد أن يشابه بكذا، كما قال الشاعر: غير علينا ويوم لنا ويوم مسر. وهذا لو تأملته ولوجدته كذلك، كل يوم في الأسبوع ناظر نفسك، يوم تكون مستانس منبسط مسرور، ويوم تعتم، ويوم يجيك أشياء خارجية تفرقك، ويوم آخر بالعكس. ثم لو قدر أن صفوها خلى من ذلك، يعني لم يشب بأداء، فإن المستقبل ينقص عليك هذا الصفاء، كما قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منقصة لذاته لاتكار الموت والهرم. فلا بد من أحد الأمرين: إما موت عاجل وإما هرم مذهل. الإنسان إذا كبر، إذا قدر أن وفعل نبدله العمر، فإنه يرجع إلى حاله الأولى. ومنكم من يرد إلى أرض العمر، يرجع إلى حاله الأولى، يسقط تمييزه ويكون أشد من الصبر، يعني كونه عالة على غيره أشد من كون الصبي عالة على غيره، لأن الصبي ما عنده عقل تمييز، غاف مهما يكون يصيح نعم ودل بشيء يلعب ويسكت، لكن هذا الهرم هو الشيء من التمييز، تجد يشرح على أهله مثلا، يشرح عليهم ويزعل عليهم ويصيح ويقول: كيف تنسون حالتي، أنا يوم شاك وأكد عليكم وأجيبكم الطعام والشراب ولم تنسون، يفزعهم أكثر. نعم. ثم هو أيضا ثقيل، الصبي يقدر واحد يحمله على يده ويمشي ويمين ويسار حتى يسكت، لكن هذا مشكل. لذلك إذا تذكر الإنسان أنه إما أن يموت أو يصل إلى هذا الحال، فمهما كان عيشه فسوف يتنقص، فسوف يتنقص. ولهذا نقول هذا الحياة دنيا، نقول من دنوب الزمن ودنوب المرتبة وقد فرق. الحياة الدنيا ثلاث أرواح من الحياة الدنيا: عن الإيمان بذلك، أي بوعد الله. وما أكثر الذين غفلوا عن وعد الله، وما أكثر الذين اعتمدوا على الأسباب الظاهرة فنسوا الأسباب التي وراءها. كثير من الناس يقول ولا ينصرن الله من ينصره. كيف إن الله ينصر المسلمين وهم هذه القلة على أعداء الكفار وهم بهذه الكثرة وبهذه القوة؟ كيف هذا يكون؟ فيعتمد على الحياة الدنيا وعلى الأسباب المادية دون ما وراءها. والواجب علينا أن نؤمن بوعد الله، فالله تعالى وعد أن ينصر من ينصره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بالأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يقول قائل كيف ما لا يستخلفني بالأرض وعندنا الروس وعندنا الأمريكان وعندنا الإنجليز وغيرهم من الأمم القوية كثيرة؟ شو هذا؟ وش الجواب على ذلك؟ الجواب إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرنك الدنيا حتى بالنصر. أسباب النصر ليست هي المادة فقط، بل هناك شيء وراءها وهو قوة العزيز عز وجل. إن الله لقوي عزيز. نعم. طيب، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله في حلمه وإنهاره الغرور الشيطان. يعني لا يخدعكم أيضا من وصفه الخداع، ولهذا جاء وصف الغرور، وغرور فعول صفة مشبهة، لأن غروره كان وصفا لازما له لزوم الوجود، والغرور غير الغرور بالظن. الغرور بالظن مصدر، والغرور صفة مشبهة دالة على المعنى والمقام به معنى. فالغرور إذن هو الشيطان. أي الشياطين؟ الإنس ولا الجن؟ كلهم. نعم، كلهم جميل. من شياطين الجن من هو؟ وهو معروف، هو الشيطان الذي يلقي في قلبك ما يختاره. ومن شياطين الإنس أيضا من يهو؟ وهم جلساء السوء الذين يأتون الإنسان فيدخلون فيه كما يدخل الماء في المدى أو النار في الفحم. ما يدري، يدخلون دخول بحيث يكون كالنائم أو كالميت بين يدي راسه. فالله عز وجل حذرنا من هؤلاء. ولا يغرنكم بالله الغرور. طيب، بالله قال المؤلف في حلمه وإنهاره. صحيح إن الإنسان قد يغفر بالله في حلمه وإنهاره، فيقول لنفسه لو كنت على خطأ لعاقبني الله، وما دام الله عز وجل يرزقني ويعافيني فهذا دليل على أني على حق. لكن هذا من الأماني الباطلة التي حذر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من حيث الصحة لكن معناه صحيح بلا شك، فإن الكيس الحازم هو الذي يعمل لما بعد الموت. قال نعم، ولا يغرنكم بالله الغرور، أي لا يخطئنكم بالله في حلمه وإنهاله وغير ذلك مما يتعلق بأفعاله وأحكامه. لا يغرنكم بالله الغرور، أي الصادق وهو الشيطان. وعدو قول الشيطان على اسم للشيطان اللي هو إبليس، وهو مشتق من شاق يشيط إذا غضب، أو من شطن يشطر إذا برد، والثاني ثابتان للشيطان لأنه عنده طيش، عنده طيش وسوء تصرف كالغرفان كالذي يشيط وراءه، وهو أيضا شاكر أي بعيد عن رحمة الله عز وجل، فإن الله تعالى لعنه وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وقوله إن الشيطان لكم عدو، أجل هالك مفعول مؤكد بإن، بإن واللام واللام ولا لا لكم، هذا جامعة ولا توقيع. طيب لكم عدو، ولم يقل إن الشيطان عدوكم لثبوت هذه العداوة، لكم عدو، ولهذا أتى بالجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر، فعدو مبتدأ مؤخر ولكم خبر مقدم. تقديم الخبر هنا يفيد الحصر، يعني كأنه ليس عدوا إلا لكم، كأنه قال ليس عدوا إلا لكم. ومعلوم أن من انحصرت عداوته في شخص فإنه يجب عليه أن يحتمل منه أكثر وأكثر. وقوله عدو على وزن فعول، فهي صفة مشبهة، والعدو ضد الولي، فإذا كان الولي هو الناصر المتولي لأمرك المعتني به، فالعدو هو الخادم الذي لا همه أمرك. فالشيطان عدو، يقول عز وجل فاتخذوه عدوا، لما أكد أنه عدو لنا فاتبع على ذلك قال فاتخذوه عدوا. والفهم يسمونها فاء التفريق، أي فبسبب ثبوت كونه عدوا اتخذوه عدوا، يعني اجعلوه عدوا لكم بحيث تنفرون منه نفوركم من الأعداء. فإذا قال قائل ما الذي يدلنا على عداوته أو كيف نتخذه عدوا، الجواب أن نتخذه عدوا بكراهته وبغضه وبعدم الانصياع لأمره ووسوسته، لأنه هو كما قال الله عنه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ولا أمر إلا بالفحشاء والسوء ومعصية الله عز وجل. فإذا أحسست من نفسك أنك تهوى المعصية فاعلم أن هذا من إملاء إبليس، من إملاء الشيطان، فيجب عليك أن تنفر من هذا، لأن هذا صادر من عدو لك لا يريد إلا إضرارك وخذلانك. ولهذا قال الله تعالى إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. قال المؤلف فاتخذوه عدوا بطاعة الله ولا تطيعوه، يعني أطيعوا الله ولا تطيعوا الشيطان، وأنتم إذا أطعتم الله فإن هذا أعظم سلاح يغيظ هذا الشيطان اللي هو عدو لكم. فإذا أطعت الله عز وجل فإنك بذلك تغيظ الشيطان وتدحره وتذله، كما أنك تذل أولياءه أيضا وتغيظه. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى أن قال ليغير بهم الكفار. فهؤلاء القوم بصفتهم المذكورة يغيظون الكفار، والكفار أولياء الشيطان، وإذا كانوا يغيظون الكفار فإنهم يغيظون أيضا الشيطان. فأعظم شيء، أعظم شيء لإغاظة الشيطان هو أن تقوم بطاعة الله عز وجل. يروى أن الشيطان يقول عن بني آدم أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله ولا استغفار. فالتوحيد وصلاة المغفرة لا شك أنه يغيظ الشيطان. يقول عز وجل إنما يدعو حزبه أتباعه في الكفر ليكونوا من أصحاب السعير، النار الشديدة. إنما يدعو حزبه، إنما أداة حصر تفيد إثبات الحكم المذكور ونفيه عما سواه، يعني ما يدعو حزبة إلا لهذا الأمر، لأن يكونوا من أصحاب السعير. واللام في قوله يكون من أصحاب السعير، اللام هذه للعقل، يعني يدعو حزبه للشر والفحشاء لأجل أن يكون من أصحاب السعير. وقول أن حزبه أتباعه في الكفر قد يقال إن فيه قصورا، لأن حزب الشيطان الحزب المطلق لا شك أنه من الكفار، لكن من عصى الله عز وجل ولو لم يكن كافرا في معصية من المعاصي فله من حزبية الشيطان بقدر ما عصى الله. لكن الحزب المطلق هم الكفار، قال ليكونوا من أصحاب السعير، يعني من أصحاب النار، والسعير هو النار الشديدة. وإنما يدعوهم لذلك لأنه لما غوي والعياذ بالله وتكبر عن طاعة الله قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطا مستقيما، قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. لما خذوا والعياذ بالله وقود وصار غاويا حرص على أن يكون له أتباع في غيه، وهذا أمر مشاهد. أهل الحق يودون أن يكون لهم أتباع، وأهل الباطل يودون أن يكون لهم أتباع في الباطل. فالشيطان والعياذ بالله لما كان من أصحاب النار أحب أن يكون الناس أي بني آدم.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
كلهم من أصحاب النار. هؤلاء الذرية ذرية آدم ولا لا؟ وشقاء إبليس إنما كان لترك السجود لآدم، فلا جرم أن يدرس ذريته وأن يحاول بكل ما يستطيع إغواءهم حتى يكونوا أصحاب النار. ثم قال تعالى الذين كفروا لهم عذاب شديد، مبتدا الذين كفروا مبتدا خبره جملة لهم عذاب شديد، والعذاب العقوبة، وأتى بالجملة الإسمية لتحقق لثبوة هذا العذاب واستمراره، لأن الكافرين مخلدون في نار جهنم. والشديد بمعنى القوي. وأما غيرهم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الذين آمنوا، الإيمان محله القلب، أي صدقوا بما يجب الإيمان به مع القبول والإذعان. الإيمان ليس مجرد تصديق، بل هو تصديق مقرون بقبول وإذعان، قبول بما آمن به وإذعان يقتضيه هذا الإيمان. أما مجرد التصديق فليس إيمانا، ولو شئتم لضربنا مثلا بأبي طالب، فإن أبا طالب كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يقبل ولم يدعن فلم ينفعه هذا التصديق. فالذين آمنوا أي صدقوا بما يجب الإيمان به تصديقا مستلزما للعشق للقبول والإبان. وأما قوله عمل الصالحات فلا بد من العمل الصالح، لا بد من العمل الصالح حتى يتم الإيمان ويتحقق ويتبين. العمل الصالح قال العلماء هو الذي كان خالصا صوابا، خالصا لمن؟ لله، صوابا في موافقة شريعة الله، في موافقة شريعة الله. وهذا التعريف يعم هذه الكلمة وغيرها، فما كان خالصا لله موافقا لشريعته فهو صالح، وما يملك كذلك فهو فاسد. فلو فقد الإخلاص من العمل لم يكن صالح، ولو وجد الإخلاص لكن لم يكن على وفق الشريعة لم يكن صالحا. وعلى هذا فالأعمال البدعية وإن أخلص فيها صاحبها ليست بصالح، والأعمال الشرعية إذا شاركها الرياء وإرادة الخلق لم تكن صالحة. وقول عمل الصالحات هذه تتكرر في القرآن كثيرا، وهي على ما قال الحجوم من باب حذف المنعوت ووجود النعت للدلالة عليه، لأنه أصل عمل الأعمال الصالحة لهم مغفرة وأجر كبير في الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذكر عملين لهم ولك لهم جزائي، الذين كفروا ذكر عملا واحدا وجزاء واحدا. الذين كفروا لهم علام شديد، العمل الكفر والجزاء العذاب الشديد. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهذان عملان والجزاء لهم مغفرة وأجر كبير، مغفرة لذنوبهم وأجر كبير على أعمالهم الصالحة. والمغفرة هي سفك الذنب والتجاوز عنه، لأنها مقولة من المغفر وهو ما يسر به الرأس للوقاية من السهام، وهذا لا يكون وهذا لا يكون إلا إذا كان قويا يمنع. وليست المغفرة مجرد الستر، لأن مجرد الستر والعقوبة ليس المغفرة، فلا بد من أمرين، الستر وعدم المؤاخذة. وقوله أجر، الأجر الثواب الذي يجازى به العامل، حتى الأجرة مثلا إذا استأجرت رجلا أن يعمل لك عملا وأعطيته أجرة فهذا أجر. وسمى الله عز وجل الثواب أجرا لأنه لا بد أن يناله العامل، فهو كأجرة المستأجر المستأجر أو كأجرة الأجير، فلا بد أن يناله العامل. وهذا كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فسمى العمل لله قرضا لأن القرض يجب إيفاؤه. فمثل هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل أوجب على نفسه الإيثام العامل. وقول أجر كبير، كبير في حجمه أو كبير في معناه الجميل، لأن الإنسان في الجنة ينظر إلى أدناهم أوجبه من ينظر إلى ملكه مصيرة ألف عام، ينظر أقصى كما ينظر أدناه، وهذا لا شك أنه كبير واسع. وكذلك في المعنى لأنه دائم وثابت. طيب، قال هذا بيان ما لموافق الشيطان وما لمخالفين. موافق الشيطان من هم؟ الذين كفروا، ومخالفون الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن يجب علينا أن نتخذ الشيطان عدوا بالإيمان والعمل الصالح. قال المؤلف: ونزل في أبي جهل وغيره: أفمن زين له سوء عمله، إلى آخره. أبو جهل كان يسمى في الجاهلية أبا الحكم، أبا الحكم يعني أنه ذو حكمة وعقل وعية، لكنه سمي في الإسلام أبا جهل، لأن أعظم الجهل أن يبقى على كفر ولا يؤمن بالله. نزل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أفمن، الهمزة هنا للاستفهام، والفاء حرف عطف، والمعطوف عليه مختلف فيه، فمنهم من قال إنه مقدر بين الهمزة وحرف العطف ويكون بحسب السياق، ومنهم من قال إنه معطوف، إن المعطوف عليه ما سبق، المعطوف عليه ما سبق. فعل الأول يقدر المحذوف بما يناسب المقام، فمثلا قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض، التقدير أغفلوا فلم يسيروا في الأرض. وهنا يقول: أفمن زين له سوء عمله، يقدر هذه المناسبة، فنقول للتقدير ايش؟ أتدركون هذا الشيء؟ فمن زين له سوء عمله، أو نقول: أيستوي المؤمن والكافر؟ فمن زين له سوء عمله. ولكن القول الثاني في المسألة أنه معطوف على ما سبق أحسن. لماذا؟ لأن الأصل عدم التقييد، ولأنه في بعض الأحيان يصعب على الإنسان المقدر المحذوف. وعلى هذا القول يقولون إن الفاء تقدر سابقة للهمزة، تقدر سابقة للهمزة، قصدي إن الفاء يعني حرف العطف يقدر سابقة للهمزة، يكون فيه تقدير متأخير. والتقدير على هذا: فأمن زين له سوء عمله، فأمن زين له سوء عمله. وقوله زين له سوء عمله، من المزين؟ ذكر الله عز وجل أن المزين الشيطان، وذكر أن المزين هو الله. إن الذين يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. وقال تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل. وفي بعض الآيات يكون المزين مبهما كما في هذه الآية، وكما في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى آخره. فالمزين الله، والمزين الشيطان. فإذا قلت: كيف تجمع بين هذا وهذا؟ فالجواب أن المزين المباشر هو الشيطان، أما الله عز وجل فهو مزين بالتقدير، يعني هو الذي قدر على الشيطان أن يزين له. ومعلوم أن الله تعالى خالق الشيطان، وما نتج من أعماله فهو مضاف إلى الله، كما نقول في الإنسان إنه مخلوق لله، وما نتج من أعماله فهو مخلوق لله عز وجل. فيكون تزين الله تعالى حسب التقدير، يعني هو الذي قدر أن يزين الشيطان له أعماله. وقوله زين له سوء عمله، عمل هو مضاف، مفرد مضاف، يشمل كل الأعمال، سواء كان الشرك أو العدوان على الغيب أو سوء السلوك وفساد الأخلاق أو غير ذلك. المهم أنه شامل لكل الأعمال. وقال المؤلف في التنويه، وش معنى في التنويه؟ أنه ينوه على الناس أن هذا العمل الذي يقوم به عمل حسن، فرآه حسنا فرآه أي رأى سوء عمله حسنا، وهذا أشد ما يكون أن يكون الإنسان على خطأ ويرى أنه على صواب، لأن مثل هذا لا يكاد يظهر عن غيره حيث إنه يعتبره صوابا. ومن ذلك مثلا أصحاب الحيل المخادعون، فالمنافق مثلا زين له سوء عمله لأنه يرى أنه ذكي، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وهذا من سوء العمل. المتحيلون على الربا يعني الحيل، هؤلاء أيضا زين لهم سوء أعمالهم، ولهذا لا تكاد تجدهم يقلعون عما هم عليه لأنه قد زين ذلك في نفوسهم فلا يقلعون عنه. المهم هذا له أمثلة كثيرة، بقي علينا أن نقول من مبتدأ فأين خبره؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: من مبتدأ خبره كمن هداه الله. أفمن زين له سوء عمله يعني كمن لم يزين له سوء عمله ورأى سوء عمله سيئا، لأن الذي زين له سوء عمله سيستمر عليه، والذي رآه سيئا سوف يتجنبه. وهذا هو ما يقول المؤلف كمن هداه الله. ومثل هذا التعبير يأتي في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى: أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وآخرة بفضله. قل هل يستوي الذين يعلمون؟ فالخبر محذوف أي كمن ليس كذلك. يقول: لا. إيش معنى لا؟ يعني ليس هذا كهذا، بل بينهما فرق. فإن من زين له سوء عمله سيبقى على ضلاله، ومن لم يزين له سوء عمله ورآه سيئا فسيتجنبه ولا يقع فيه. قال المؤلف: دل عليه فإن الله يضل من يشاء عليه المشروع. دل عليه
بالسبب صحيح عن كلمة بالسبب.
إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وعلى هذا فالفاء هنا ليست واقعة في خبر المبتدأ، فالخبر المبتدأ محذوف، لكنها عطف على ذلك الخبر، أي فإن الله يضل من يشاء عن الحق فلا يهتدي إليه، ويهدي من يشاء إلى الحق فيلتزمه. وهنا يقول يضل من يشاء، يمر علينا كثيرا تعليق الأشياء بالمشيئة، ولكن ونقول إن هذه المشيئة مكونة بالحكمة، فمن اقتضت حكمة الله عز وجل أن يضل أضله، ومن اقتضت حكمته أن يهديه هداه. من الذي تقتضي حكمة الله عز وجل أن يضله؟ هو الذي
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
كما قال تعالى فإن أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا إرضان الله تعالى العبد في محله، وذلك بأن يكون هذا الرجل لا يريد الخير وإنما يريد الشر، واعلم أن الهداية والضلال إما عدل وإما فضل. الضلال عاجز لأنه جوزي بحسب ما أراد، لما أراد الضلال لأن الله وزع قلبه تزير. وأما الهداية فإنها فضل، فضل من الله عز وجل يتفضل بها على من شاء من عباده. ولهذا نقول لو قال قائل كيف يجعل الله تعالى هذا مهتديا وهذا ضالا، أليس هذا ظلما؟ فجواب لا، لأن منع الهداية من هذا الضال إنما هو بمقتضى عدله، أما هداية المهتدي فهو بفضله. فنقول إن منع كما هو لك فقد ظلم، وإن منع فضله ففضل الله يؤتيه من يشاء، ولولا أنك لست أهل الهداية ما منعك الله من ذلك. نعم، هذا الله حقهم إلى آخره. في هذه الآية فوائد عديدة. أولا، أهمية التصديق بوعد الله عز وجل، وذلك لما صدره في الهدى وقال يا أيها الناس. ثاني، أن الكفار مخاطبون بالفروع أو بفروع دين وأصول، لأن الخطاب هو عام يا أيها الناس إن وعد الله حق. الشيء الفارق ومن فوائد أيضا أن وعد الله لا بد أن يقع، لأنه خبر من صادق قادر. قول إن وعد الله حق أي صدق في حال الخبر عنه، واقع في حال إيقاعه. فيبالغ هنا أن ما وعد الله به فهو حق لا بد أن يقع. ومن فوائدها أنه يجب الإنسان أن لا يقرر الدنيا مهما حصل له من زهرتها ونعيمها، لقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ومن فوائدها أيضا أن من أغرق في الدنيا فإنه محذور، لقوله فلا تغرنكم أي تخت عنكم، لأن العاقل لا ينخدع بذلك. ومنها الإشارة إلى وجوب العناية بالآخرة، لقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وإذا نهينا عن الحياة الدنيا فمعناه أننا نلزم أو نؤمر بالعناية بالآخرة، لأنها الحقيقة هي منتهى. أما هذه الدنيا فإن الإنسان يمرها عاجلا فقط، حتى القبور التي يبقى فيها الإنسان من السنوات ما لا علم لله هي محل عبور. قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع عربي غبيا يقرأ هذه الآية فقال والله إن الزائر بمقيم، أو إن الزائر مضاعف. إذا حتى زرتم والمعروف من الزائد يبقى مدة ما ينصرف. طيب ومن فوائدها أيضا دنو الدنيا مرتبة ودناءتها بقوله الدنيا، فهي وإن كانت حياة لكنها دنيا، ويستلزم ذلك الثناء على الآخرة، الثناء على الآخرة يستلزم ذلك الثناء على الآخرة، لأن وصف الضرة بعيب يدل على وصف ضرتها بكمال. نعم. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تنعم الإنسان بالدنيا على وجه لا تغره، لقوله فلا تغرن، ولم يقل فلا تتنعم بالدنيا بشيء، بل قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ومنها أيضا عظم الخطر من كثرة المال ويسر العيش، لأن هذا قد يخلع المرء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تتاح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها إذا كنتم آفتكم. ومن فوائد الآية الكريمة وجود الحذر من الشيطان ووساوسه، لقوله ولا لغرنكم بالله غرور، وسواء كان الشيطان انسيا ام جنيا، لان الشيطان الانسي يغر الانسان كما يغر الشيطان الجني. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر الشديد من هذا الذي يغرنا من الشياطين الإنس والجن، لأنه وصفه بقوله الغرور، والغرور كما قلنا إما صفة مشبهة وإما صيغة مباحة وإما صيغة مباحة. ما قلنا إنه مصدر الغرور. نعم. طيب ثم قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة إثبات الشيطان بقوله إن الشيطان لكم عدو، ومنها إثبات عداوته المؤكدة للإنسان يقول إن الشيطان لكم عدو، ومنها أهمية إيماننا بذلك. وجه
تكبير
العظام هو لكم
لا
عدو، لا
لكم عدو
الشيطان لكم عدو. إيه لكم وش وجه أنه أهمية علمنا بأنه عدو؟ لا ما
علم
إن هذا توكيد. وجه ذلك
نأكد هذا علم من باللام
لا لا اللام هي مهمة، لكن وجه كونه المؤكد صار فيه أهمية علمنا بذلك. لا توكيد. قول ما مر علينا هذا؟ البلاغة أن الخطاب الخبري هو الذي يلقى إلى المخاطب بغير توجيه، وأنه لا يؤكد في مقام الخطاب الخبري إلا لسبب. أما الخطاب الخبري إذا ألقى إلى الإنسان خالي الذهن فإنه لا يؤكد النفع إلى التوحيد، ما التوحيد ليس فيه إلا زيادة كلمات لا فائدة منها. لكن إذا كان الأمر ذا أهمية فإنه يؤكد ولو كان الإنسان خالي الذهن. عرفتم؟ فإذا كان عالم بالأمر صار أيضا توكيده أبعد ولا يحتاج إلى التوكيد على كل حال. فالآن نقول كم الله أكد هذا الكلام والمخاطب خالد بهم أو عالم بهم من قبل، يدل على أهمية الإيمان بهذا الأمر الذي عليه الشيطان، وهو أنه لنا عدو. وقد قال علماء البلاغة إن الخبر إذا ألقي إلى عالم به مؤكدا كان ذلك من أجل أن هذا المخاطب نزل منزلة ممكن لكونه لم يقل بما يقتضيه هذا الخطاب. ومثل ذلك بقوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، كل من يعلم من سنموت. لكن لماذا أكد لنا الموت ونحن نعلم به وما نتأكد منه؟ لأن فعلنا فعل المنكر للموت، حيث أننا لا نصدق ولا نعمل لما بعد الموت. طيب إذا نأخذ من الآية أهمية إيماننا بأن الشيطان لنا عدو. طيب من أين علمنا ذلك؟ لأنه أكد الخبر مع أنه ملقى إلى إنسان خال الذهن لا يدري بأن الشيطان عدو، أو إلى إنسان عالم به ولكنه نزل منزلة المنكر لكونه لم يتخذ الشيطان عدوا له. ومن فوائد الآية الكريمة وجود البعد مما يأمر به الشيطان لقوله تتخذونه عدوا، ومن فوائده أيضا ذكر الأوصاف المذمومة إذا كان المقصود بها نصح المخاطب لقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. فلو رأيت شخصا مرتبا بآخر يحسبه صديقا وهذا الشخص الذي اقتضى به صاحبه عدو له، نعلم انه يريد ان يوقع به كل سوء، فانه يجب علينا ان ننصحه عنه ونذكر معارف هذا الشخص حتى لا يعتبر به، فنقول ان صاحبه فلانا وهو عدو لك. نعم، حتى وان كانت عداوته لكونه يهديه الى صراط الجحيم. ومن فوائد الايه الكريمه بيان رحمه الله تعالى بعباده، لان العلم بعداوه الشيطان غير مدرك له، ولكن الله تعالى هو الذي اخبرنا به ثم حصل بل امرنا بمخالفته لقوله فاتخذوه عدوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان له في بني آدم إرادات سيئة، لكن ما فيها دليل على أن المؤمن ما يكون ما ولا يكون فيها فلا فيها أصحابها. نقول يمكن فإن الشيطان يريد من الناس أن يبلغ الذروة في مخالفة، وإذا بلغوا الذروة في المخالفة وكفروا حينئذ يكونون من أصحاب النار الذين يصلون فيها. أما المعاصي التي دون ذلك فإن أصحابها وإن دخلوا النار كما دلت عليه النصوص لا يكونون من أصحابها. ثم قال تعالى الذين كفروا لهم عذاب شديد إلى آخره.
لكن كم يعرف القدر؟ قلنا انها من يتق الله كل من اصحابه، لان قلنا حتى المؤمنين اللي عندهم معاصي
لا يكون الحزب ومن الحزب عند الشيطان قد يكون حزبا له في شيء من شيء، وهذا قد يكون وقد لا يكون، لكن الشيطان يريد من هذا من كل من يدعوه ان يكون من اصحاب النار. قال الذين كفروا لهم عذاب شديد. في هذه الآية إثبات الثواب والعقاب، فقوله الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ومن فوائدها بلاغة القرآن حيث يجمع بين الشيء والضد، وهو مصداق قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. قال العلم الإمام الخير المثاني أنه تفهم فيه المعاني، وهنا لما ذكر عذاب الكافرين ذكر ثواب المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن من وجه آخر حيث بدأ بذكر عذابه.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
إنما تحبه ليكون من أصحاب السنة، فبدأ بما فيه التحذير قبل ما فيه التبشير لأجل الناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر عذابه شديد، يعني ليس بالعذاب السهل، وشدته يا طلاب شدة عذاب الكافر من أينها وشديدة؟
كيف
أسألك من أينها؟
من ناحية اتباعه للشيطان.
ما هو السبب؟ ما وجه شدته؟
وجه شدته؟
أنهم
في النار.
نعم. أنهم في النار في شدته. هذا بكيفيته أو بكميته، بكمية وكفية، لأنه دائم ولأنه عذاب لا نهاية له. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأجر لا يخلق إلا باتصاف الكافر بوصفين، أحدهما الإيمان والثاني العمل الصالح. ومنها من فوائد تقسيم الأعمال إلى صالح وكافر، وكل قلب وعمل الصالحات. وما هو الضابط؟ ثم فيما سبق أن الضابط أن ما كان خالصا صوابا فهو صالح، وما كان فيه شرك أو بدعة فليس بصالح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يرون أجلهم من وجهه من زوال المقوة أفكار بقوله لهم معطرة وحصول المقلوب أفكار بقوله وأجر كبير. ومن فائدها أيضا بلاغة القرآن، لأنه إما ذكر عملا واحدا في الكفار ذكر جزاء واحدا، ولما ذكر وصفين في المؤمنين ذكر وصفين في ثوابهم. وهذا ظاهر أيضا في سورة الإنسان. سورة الإنسان هل أتى الإنسان من الدهر؟ إذا تأملتها وجدت الله عز وجل لم يذكر في الكافرين وعذابهم إلا قليلا بالنسبة للأبرار. السبب إن هذه السبيل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. قال للكافرين فقط لم يكن سبيل أغلالي، فكان الجزاء مختصر سلاسل وأغلالا وسعيرا. وذكر الأبرار وأطال في ذكر ما لهم من النعيم، لأنه ذكر عدة أعمال من أعماله. من الأبرار يسألون من كاس كان عبادها كافورا عين يسر بها عباد الله شفاء. الأبرار عباد الله يوفون بالنذر ويخافون أن يتمسكهم صغيرا ويسمون الطعام على حبه مسكين ويحبه أسيرا. إنما يطعمكم بوجه الله الإخلاص التام لا يؤذيكم رداء ولا شكورا إنما يخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا. نعم، بتردد على الصاحب وصاحبهم فأطال في ذكر جزائهم. لما أطال في ذكر أعمالهم أطال في ذكر الجزاء بخلاف الكافرين. وهذا بلا شك من بلاغة القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأجور تختلف لقوله وعدهم كبير باختلاف أي شيء، تختلف باختلاف العمل وتختلف باختلاف العامل. وإذا كانت متعدية فإنها تختلف باختلاف من انتفع بها. فمثلا تختلف باختلاف العمل، أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، الواجب أفضل من المستحب. باختلاف العامل مر علينا فالصدقة ما كان عند الغريب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي أو الذي في بيده، لا أنفق أحدكم مثل أخيه ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا نصيب. هذا اختلاف إيش؟ باختلاف العام. تختلف أيضا باختلاف المحل إذا كان متعديا، فالصدقة على القريب صدقة وسيلة، والصدقة على من هو أشد حاجة أفضل من الصدقة عن من دونه، وهكذا. اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الأجور أيضا. تختلف أيضا وتغادر اختلاف الأخلاص. كيف؟ اختلاف الأخلاص يعني أنه كل ما كان الإنسان في عمله أخلص كان عمله أفضل. ويمكن أن نقول أيضا تختلف اختلاف الاتباع، اختلاف الاتباع، فكل ما كان اتباعه أتبع الله هو أتبع الله كانت أكمل. وعلى كل حال فالاختلافات هذه في وجوهها يختلف بها الأمور. قال الله تعالى: أحمد غير له يكتب عمله فرآه حسنا. فإن الله يؤمن من يشاء ويؤمن من يشاء. تقدم أن هذه الآية من يشاء ويؤمن من يشاء أن هذه المشيئة تابعة للحكمة. فمن اقترب حكمة الله أن يضله أغله، وهو الذي لا يريد الخير لقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء ويراد به هداية التوفيق، وربما يكون هداية التوفيق والدلالة، ولكن الأهم هداية التوفيق. ولعل هذا هو المراد منه، لأن الذين أضلهم الله أهداهم الله هداية الدلالة، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، وهذا عام، ولكن الهداية قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فما كل مدعوه يهتدي. وقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هذا نهي عما كان ولا عما لم يكن؟ الظاهر انه نهي عما كان، وان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتحسر على هؤلاء المكذبين الذين كانوا يكذبونه. والنهي عن الشيء قد يكون نهي عما كان وقد يكون نهي عما لم يكن. فقوله للنبي عليه الصلاه والسلام فلا تدع مع الله اله اخر فتكون من المعذبين وعند عشيرتك الاقربين، هل نهي عما لم يكن في عما كان؟ فلا تدع مع الله اله اخر فتكون من المعذبين وعند عشيرتك الاقربين. عما لم يكن صح، لأن الرسول نبع كذا. طيب ولا تأكلوا أنفسكم ثم عما كان هل لبق في نفسه يمكن أن نفسه إذا لبق له إذا ما قف نفسه
هذا
للبيت، لا
بالنسبة
للبيت هو يخاطب فيها لا تأكل أنفسه إن كان المعنى لا يأكل بعضكم بعضا فهذا صحيح فيه أما المعنى وأما كان. لكن إذا كان نهي أن يأكل الإنسان نفسه هذا قطعا منه، لا يمكن أن يأكل نفسه إلا وهو موجود.
ما اللي ينتحر نفسه بنفسه شيء ما ينتحر يعني ما قتل نفسه
ولذلك اشتغلوا فلعلك تارك بعد ما حيث ويقوم يصدق فجأتهم لنا في الأرض يقول عز وجل لعلك ذاك من نفسك المهلك من نفسك أن يغطي المؤمنين. فالرسول عليه الصلاة والسلام حصر لهؤلاء بعدم إيمانهم. طيب يقول ما فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا تذهب نفسك من أجلهم. نعم كما يقال فكيف عليك الدهر، اي من اجلك. فالمعنى لا ترى نفسك من اجل نفسك من اجلهم حسرات. قول حسرات قيل انها حال على انها مصدر اريد به اسم فاعل، اي حاسره. والحسره هي الهم الشديد والهم على ما فات، وكل ثلاثة شيء يحبه ويكرهه فاهتم بذلك واهتم بقاد فخسر. وقيل ان الحسرات مصدر مذموم وانه مفعول مذموم، المعنى فلا تذهب نفسك اي تهلك من اجل الحسرات عليك. قال ان الثلاثه المسجد عليهم على المدين لهم حسرات باهتمامك الا يؤمن ان الله عليم بما يصنعون في عبادهم عليه. في هذه الجمله تهديد وتسليه تهديد لهؤلاء المخالفين وتسليه للرسول عليه الصلاه والسلام، يعني لا هم من يتعمرون فإن حسابهم على الله وسوف يجازيهم.
قلت تعالى فلا تهد نفسك على الحسرات أو من أول يا أظن من أول الآية. قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن من الناس من يعمى قلبه حتى يرى السيئة حسنا، وفي مقابل ذلك يرى الحسن سيئا، لقوله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ومن فوائدها إبهام الفاعل ليشمل كل ما يمكن أن يقع منه هذا الفعل، لقوله زين له سوء عمله. وقد مر علينا أن المزين هو الله عز وجل في الأصل والشياطين في المباشرة. ومن فوائدها انقسام الأعمال إلى سيء وصالح، لقوله سوء عمله. ومن فوائدها الرد على الجبرية، لقوله سوء عمله فأضاف العمل إليه. وهم يقولون إن الأعمال لا تضاف للإنسان لأنه مجبر عليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن من هذه الحالة لا يستوي مع من ليس كذلك، بحيث يرى السيئ سيئا والحسن حسنا. ونأخذها من أن المحذوف يكون مقابلا للمذكور، لأن الهمزة هنا للتسوية، يعني أيستوي هذا وهذا؟ والجواب لا يستوي، لا يستوي يعني. ومن فوائد الآية الكريمة أن الهداية والإضلال بيد الله، لقوله فإن الله يهدي من يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومن فوائدها وهي تتفرع على هذه الفائدة أننا إذا علمنا ذلك فإنما نسأل الهداية من الله ونستعيذ من الضلال ممن؟ بالله. نستعيذ من الضلال بالله عز وجل، لقول فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومن فوائدها إثبات مشيئة الله عز وجل، لقوله من يشاء. ولكنه مر علينا أن كل فعل علقه الله بمشيئته فإنه مقرون بالحكمة، ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائدها الرد على القدرية، بقوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإن القدرية يقولون إن أفعال العبد من ضلالة أو هداية لا تتعلق بها مشيئة الله، لأن مذهبهم القدرية مذهبهم أن الإنسان مستقيم بعمله، ليس لله تعالى فيه تعلق إطلاقا. حتى إن غلاتهم يزعمون أن الله لا يعلم عمل العبد حتى يقع.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
ويقولون إن الأمر حلف أي مستأنف، أي أن إن الله عز وجل يحدث قبل بعد أن لم يكن، يحدث بعد أن لم يكن. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز من أرسله كان يحزن حزنا عظيما تكاد تذهب نفسه من شدته، لقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وجه ذلك أن الأصل في النهي أن يكون عما وقع. الأصل في النهي أن يكون عما وقع، وقد يكون عما لم يقع وهو كثير أيضا. ويدل على أن هذا أمر واقع قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ومن فوائدها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ومن فوائدها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحزن لعدم إيمانهم أو طاعتهم لمصلحته هو، ولكن لمصلحتهم لقوله فلا تذر نفسك عليهم حسرات. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتأثر بما يتأثر به البشر من أسباب الفرح وأسباب الحزن، وهذا أمر واقع. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة ذات يوم مستبشرا تبرق أسارير وجهه، فسألته عن ذلك فقال ألم تري إلى مجزز المدلجي دخل على أسامة ابن زيد وزيد بن حارثة وهما يعني متغطيان بدجاء قد ظهرت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح عليه الصلاة والسلام حتى ظهر ذلك على وجهه. فالأعراض البشرية تطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر من الفرح والحزن والغم والاستبشار والنسيان وعدم العلم وغير ذلك، لأنه لا يتميز عن البشر إلا بشيء واحد وهو الوحي. قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم، في البشر تغني عن مثلكم، لكن هذا من باب التأكيد لئلا يذهب ذاهب إلى أنه بشر قد خصص بشيء، فقال بشر مثلكم ثم ذكر الميزة فقال يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد. وفي هذا رد واضح على أولئك القوم الذين يدعون أن للنبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا في الخلق كتأثير ربوبية الله عز وجل، لأنه لو كان كذلك ما ذهبت نفسه عليهم حسرات لهداهم وصلوا من هذه الحسرات التي تكون على نفسهم. نعم. ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل بكل ما نعمل بقوله إن الله عليم بما يصنعون. ومن فوائدها عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الجملة التي تفيد تسليته وتهوين الأمر عليه، وأنه ما من حساب هؤلاء عليه من شيء، فما أنه ليس من حسابه هو عليه من شيء. نعم. ثم قال عز وجل والله الذي أرسل الرياح، وفي قراءة الريح والله الذي أرسل الرياح، الله وحده هو الذي يرسل هذه الرياح دون غيره، فإن يستطيع أحد أن يرسل شيئا من هذه الرياح حتى الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يرسل الريح ما استطاعوا، لو اجتمعوا على أن يهونوا عصفها ما استطاعوا، ولكن ذلك بيد الله عز وجل. فالله وحده الذي يرسل الرياح. وتأمل قوله يرسل حيث جعلها رسولا أو أرسل، حيث جعلها رسولا كأنها تبلغ أو كأنها تفعل ما أمرت به، كما أن الرسول يبلغ ما أرسل به فهي مرسلة، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عن سب الريح، لأن سب الريح حقيقة يعود إلى الله عز وجل، فإنه هو الذي أرسلها فهي مدبرة مسخرة. وقولها الرياح وفي قراءة الريح، والقراءة هنا سبعية، والفرق بينهما أن الرياح جمع والريح مفرد، لكن هذا المفرد في معنى الجمع لأنه محلل بأل وهي للاستغراق، فيشمل كل الرياح سواء أتت من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، فالله تعالى هو الذي أرسلها. واعلم أن الغالب أن الرياح مجموعة تكون في الخير، والريح مفردة تكون في ضده، هذا الغالب. ولهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الريح: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، ولكن مع ذلك تأتي هذه محل هذه ويكون هناك قرينة. ففي قوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، هذه في الشر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، هذه في الخير لأنه وصفت، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هذه في الخير. وهنا تكون في الخير أيضا، يرسل الرياح فتثير سحابا، تثير عطف المضارع على الماضي، وكان مقتضى النسق أن يعطف على الماضي ماضيا مثله، ويقول: والله الذي أرسل الرياح فأثارت. لكن لماذا عدل عن الماضي المضارع؟ بينه المؤلف قال رحمه الله: المضارع لحكاية الحال الماضية، يعني عبر المضارع عن الماضي حكاية للحال حين إرسالها، لأنه أبلغ في التصور، كأنها الآن أمامك، كأنها الآن أمامك تثير هذه السحاب، وهذا أبلغ في تصور الإنسان، لأنه يستحضر الحالة الماضية كأنها الآن. إذ أن المضارع كما نعرف جميعا يصلح للحال وللمستقبل، ولكنه قد يقترن به ما يعينه للحال، ويقترن به ما يعينه للمستقبل، ويقترن به ما يعينه للماضي. إننا الأصل فيه أنه للحاضر والمستقبل، ولا يكون الماضي إلا بقليل، فعليه نقول عدل عن التعبير بالماضي هنا لحكاية الحال الماضية، حتى كأنك تشاهدها الآن وهي تزور هذا السحاب. وقال المؤلف: فيما تثير أي تزعج، وهذا معنى قد يناقش فيه، لأن الإزعاج أخص من الإثارة، وإن من الإثارة بمعنى الإنهار، إنهار الشيء، كما يقال: أثرت البعيرة، أي أنهضت حتى صار قائما بعد أن كان باركا. نعم. وقول التثير سحابا، كأن هذا السحاب، كأن هذا السحاب في الأصل في الأرض، ثم أثارته هذه الرياح. ومعلوم أن السحاب يكون من بخار البحر، ويكون أحيانا من الجو المتلبد بالرطوبة حسب ما تقضي حكمة الله عز وجل، وهذا أمر يرجع إلى معرفة العلوم الطبيعية. وقوله فتثير سحابا، السحاب هو هذا الغيم المعروف من صاحب الرجال كما تشاهدونه، فلذلك سمي سحابا لانسحابه في الجو. فتثير سحابا فسقناه، فيه التفات عن الغيبة إلى التكلم. طيب، وفيها أيضا التفات من المضارع إلى الماضي. انتبه، أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، عدل عن المضارع إلى الماضي لاختلاف الفاعل في الفعلين، لأن تثير الفاعل فيها الرياح، وسقناها الفاعل فيها الله. إذن يحسن أن تكون بلفظ الماضي عطفا على قوله أرسل، لأن يعني المرسل هو الله. فلما اتحد الفاعل في الفعلين أرسل وسقنا كان الأفصح أن يكون جميعا بلفظ الماضي. لكن فيه عدول عن الغيبة في قوله والله الذي أرسل إلى التكلم في قوله فسقناه. لماذا؟ مر علينا أن الالتفات له فائدة دائمة. الله يا عبد الرحمن، ترجم عنه التنبيه. التنبيه كيف التنبيه؟ لأن سياق الكلام على نسق واحد يقتضي أن الذهن ينساب معه ولا يتوقف، لكن إذا اختلف السياق كأنها يقف الذهن، يقف ينظر ما الذي حدث، وحينئذ نكون في تغييره تنبيها لمن؟ للمخاطب. نعم، هذا واحد. لكن هنا أيضا في فائدة ثانية، وهي بيان قدرة الله عز وجل. فسوقناه أي نحن، فأضافه إلى نفسه لأنه أدل على القدرة. فإذا استمع الله الذي أرسل ثم هو سبحانه وتعالى ساقه هذا السحاب الذي اعترف الريح، فهو أدل على القدرة مما لجاء على نسق واحد. فسقناه إلى بلد ميت بالتشديد والتخفيف. نعم، الفائدة الثانية بيان تمام القدرة، لأنه إذا كان بالأول الغائب في المجال للمتكلم صار هذا أدل على القدرة وأعظم. لا، هذا من حيث الالتفات من الأصل. يقول إلى بلد ميت، فيها قراءتان، ميت وميت. وقد قيل إن الميت لمن مات بالفعل، والميت لمن سيموت، وجعلوا على ذلك شاهدا في قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، أي ستموت. وقوله أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له يمشي الناس. فميتا هنا لمن قد مات، هكذا فرق بعضهم. والظاهر أن اللغة العربية تأتي في الوجهين، تأتي بالوجهين على المعنيين. ومن هذه الآية ميتا سيموت ولا قد مات بالفعل؟ إلى باب الميت قد مات، ومع هذا جاءت بالتشديد إلى بلد ميت بالتشديد والتخفيف لا نبات بها. هذا هو موت البلد. والمراد بالبلد هنا ليس المسكون من الأرض، بل ما هو أعم، فيشمل المسكون وغير المسكون. وتخصيص البلد بالمسكون تخصيص عرفي، وإلا فإن كل الأرض بلد من بلادها وتسطحها. ولهذا نقول إلى بلد ميت، يقول عز وجل إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض، أحيينا به سقناه فأحيينا. هنا الأفعال والضمائر على نسق واحد، وقوله أحيينا به الأرض يقول من البلد، وش معنى من البلد؟ يعني أرض البلد هذه التي كانت ميتة أحياها الله عز وجل. لماذا أحياها؟ أحياها بالنبات، ولهذا قال المؤلف بعد موتها ويبسها، أي أنبتنا به الزرع والكلى. وهذا أمر مشاهد، تأتي الأرض يابسة هامدة عيدان تتكسر، فينزل الله المطر عليها ثم تهتز خضراء فيها من كل زوج بهيج. من الذي أحياها؟ الله عز وجل. لا يستطيع الخلق أن يحيوها أبدا مهما كان، حتى الكلى الذي ينبت بالمطر لا ينبته الماء الجاري كما هو مشاهد. يعني لو تسقي هذه الأرض مهما سقيتها بالماء الجاري فإن الكلى الذي ينبت من المطر لا ينبت بهذا الماء. إذن فالله عز وجل هو الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها، بعد أن كانت يابسة هامدة ليس فيها نبات، أحياها الله سبحانه وتعالى بقدرته. قال كذلك النشور، أي البعث والإحياء. كذلك الكاف هنا اسم بمعنى مثل، وهي خبر مقدم، هي خبر مقدم، والنشور مبتدا مؤخر، أي النشور مثل ذلك. ويجوز أن تقول كذلك الكاف حرف جر ليس بمعنى مثل، يعني ليس على كون الاسم، وتجعلها جارا ومجرورا، خبرا مقدما والنشور مبتدا مؤخر، والتقدير النشور كائن كذلك. والنشور هو نشر الأموات على وجه الأرض وإحياؤهم بعد أن كانوا أمواتا. والتشبيه هنا هل هو تشبيه للسبب والنتيجة أو للنتيجة فقط؟ أي هل المعنى أن النشوء الذي يكون للأموات يكون بواسطة ماء ينزله الله عز وجل فتنبت هذه الأجسام ثم تحيا، أو أن التشبيه للنتيجة فقط؟ أي أن إحياء الموتى كإحياء الأرض بقطع النظر عن السبب. نعم الأول لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يرسل على الأرض مطرا من تحت العرش، مطرا غليظا حتى يصل إلى الأجسام فتنبت في القبور كما تنبت الحبة في الأرض. إذا تكامل الأجسام نفخ في الصور فخرجت الأرواح إلى أجسامها. وعلى هذا فيكون التشبيه هنا عائدا إلى السبب والنتيجة أيضا. هذا هو المشهور عند أهل العلم. يقول كذلك النشور، من كان يريد العزة، من اسم استفهام أو شرطية، الدليل ما بعد الفعل، فلا يأتي بعد من استفهام، لكن الجواب والشرط فيها ظاهر. يعني لا نقول أي إنسان يريد العزة فلله العزة جميعا، من كان، لكنها عامة لأن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والأسماء الموصولة كلها تفيد الهموم. يعني أي أحد يريد العزة أن يطلبها ويحرص عليها، والعزة هي الغلبة والمنع وقهر الأعداء، فلله العزة جميعا، أي فليطلبها منه ما دامت العزة له ملكا وتصرفا، فإنها لا تطلب إلا منه. كما لو قلت من كان يريد المال فالمال عند زيد، المعنى فليطلب المال من زيد. هنا من كان يريد العزة فليطلب العزة من الله لا من غيره. هذا يراد به الرد. يعبدون الأصنام نعم لأجل أن يتخذوا منها العزة. ففي هذه الآية إشارة إلى أنه لا عزة لهذه الأصنام، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. الجواب كلا، لن يكون لهم عزا، بل بالعكس سيذلونهم في موقع هم أحوج ما يكون إلى العزة، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فأين العزة في هذه الأصنام أو في هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله؟ طيب، وردت العزة في آيات كثيرة من القرآن، وردت في آية أخرى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا منافاة بينها وبين هذه الآية. فإن العزة لله أصلا ولرسوله من الله وللمؤمنين من الله، وحينئذ فالعزة كلها لله، كما قال الله تعالى قل في سورة آل عمران، في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يدك الخير انك على كل شيء قدير. فكل من عنده عزة فإنها ليست عزة ذاتية له من ذات نفسه، ولكنها من الله عز وجل. وبماذا تكون العزة التي يكتسبها الإنسان وهي من الله؟ تكون بما علق الله العزة عليه، وهي الإيمان. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمتى أراد الإنسان العزة فليكن مؤمنا، وكلما كان أكثر إيمانا بالله وأقوى إيمانا بالله كان أكثر عزة وأقوى عزة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه إنما قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى أردنا العزة بسواه أذلنا الله. وصدق رضي الله عنه. العرب لما كانوا عربا ليس عندهم إسلام ماذا كانوا؟ كانوا أذلة، كانوا أذلة فقراء، يذهبون إلى اليمن في الشتاء ليأتوا بالسلع منه، ويذهبون إلى الشام في الصيف ليأتوا بالسلع منه، فهم فقراء يأكلون من غيرهم. ولكن لما آمنوا صاروا هم الأغنياء، وصارت كنوز كسرى وقيصر تأتي إلى المدينة لتنفق عليهم من المدينة. نعم، إذن نحن مهما أردنا العزة لن نستعز إلا بالإسلام. لن يكون أعداء الله سببا لعزنا أبدا، بل إن تولينا إياهم وموالاتنا لهم سبب للذل، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وإذا تتبعت الواقع وجدته شاهدا لقول الله تعالى هذا، وأن أعداء المسلمين لا يمكن أبدا أن يسعوا في إعزاز المسلمين، بل يسعون بكل جهدهم إلى إذلال المؤمنين وخذلان المؤمنين، لكنهم ينكرون ويخادعون ويسخرون ويستهزئون لينالوا مآربهم ويضرب الناس بعضهم ببعض. فالحاصل أنه إذا كانت العزة لمن؟ إذا كانت العزة لله، فمن أين نطلبها؟ من الله لا من غيره. فلله العزة جميعا جميعا، هذه حال من العزة التي هي المبتدأ المؤخر. وفي قوله فلله العزة فيها حصر، حصر العزة لله عز وجل. وجهه لا نزيد تقديم الجمهور غلط، تقديم الجمهور غلط، تقديم اللام غلط، تقديم الخبر صح. لا قد يكون جاء مفيد غير خبر، ما عليه المقصود، ما مقصود أنا ما أعرف إلا لفظكم، إنما أقضي بنحو ما أسمع. لو قلت تقديم الخبر انتهى الإشكال، سواء كان جاء المجوء أو لم جاء المجوء. إذن تقديم الخبر يفيد الحصر، لأن لدينا قاعدة مرت علينا، وهي تقديم ما حقه التأخير. طيب، وقوله جميعا يراد به الأنواع، يعني عموم الأنواع وعموم الأزمان وعموم الأمكنة، عموم الأنواع التي هي عزة القدر والقهر والامتناع، الأحوال قسم الأزمان، الدنيا والآخرة، المكان في مشارق الأرض ومغاربها، لله العزة جميعا. طيب، قال المؤلف أي في الدنيا والآخرة، فلا تنال منه، أي فلا تنال العزة من الله إلا بطاعته فليطعه. عندكم فليطعه ولا فليطعه بالنون؟ فليطعه أي من كان يريد عزة، من كان يريد عزة. طيب، أفاد المؤلف أن جواب الشرط محذوف، وهو قوله فليطعه فليطعه، ولكن الصواب أن التقدير فليطلبها من الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فليطلبها منه، ويشمل الطلب بلسان الحال وبلسان المقال. عرفت؟ أما هذا رأي المؤلف